الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن مصدر رسمي في عمان الأربعاء أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيستضيف اللقاء المقرر عقده الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي. ولم يدي المسؤول الأردني بمزيد من التفصيلات عن القمة الأمريكية العراقية المرتقبة. وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس بوش سيزور بين 29 و30 من تشرين الثاني الأردن، حيث سيجتمع مع المالكي. وصرح الناطق الرئاسي الأمريكي توني سنو على متن الطائرة التي أقلت بوش إلى واشنطن بعد جولة آسيوية بأن الرئيس الأمريكي سيتوجه إلى عمان عقب قمة حلف شمال الأطلسية التي ستعقد في ريغا عاصمة لاتفيا. وأضاف أن محادثات بوش المالكي سوف تتركز على جهود بناء الأمن والاستقرار في العراق. في لندن، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكت الأربعاء بأن بلادها قد تنقل السيطرة على محافظة البصرة إلى الحكومة العراقية في الربيع القادم. وأضافت في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني إن التقدم الذي تشهده عمليتنا الحالية في البصرة تمنحنا الثقة بأننا قد نتمكن من إنجاز عملية التسليم في تلك المحافظة عند مرحلة ما في الربيع القادم بحسب تعبيرها. في بغداد، ذكر رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الأربعاء أن لجنة أمن متخصصة من جنوب أفريقيا ستأخذ على عاتقها حماية رئيس وأعضاء البرلمان. ويأتي قرار مجلس النواب هذا بعد هجوم استهدف موكب المشهداني الثلاثاء، حيث انفجرت عبوة ناسفة في إحدى سيارات الموكب داخل المنطقة الخضراء. وقال المشهداني إن الهجوم لم يتسبب في إصابات. ذكر نائب رئيس الوزراء العراقي سلام الزوبعي الأربعاء أن عميدا في الجيش العراقي مسؤولا عن منطقة الكاظمية في بغداد اعتقل إلى جانب 3 ضباط آخرين في إطار تحقيق يتعلق بالفساد. وكان العميد الركن عبد الجليل خلف شويل مسؤولا عن قوات الجيش في منطقة الكاظمية. وصرح الزوبعي لرويترز بأن القوات الأمريكية اعتقلت شويل يوم الثلاثاء مع مساعده الثلاثة في شأن اتهامات بالفساد، ولم يكن بوسع ناطق باسم الجيش الأمريكي أن يؤكد الاعتقال، فيما قالت وزارة الدفاع إنه لا يوجد لديها معلومات بشأن تلك الأنباء. اتصل الرئيس جورج دبليو بوش برئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيور الأربعاء كي يعرض المساعدة بعد مقتل وزير الصناعة اللبناني بيير جميل. وصرح جوردن جوندرو الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بأن بوش اتصل أيضا بوالد الوزير الجميل وهو الرئيس الأسبق أمين الجميل كي يقدم العزاء. وفي الفاتيكان، وصف البابا بنديكت الأربعاء اغتيال الوزير اللبناني بيير جميل بأنه هجوم وحشي، وحض الشعب اللبناني على الحذر مما وصفها بقوى الظلام التي تحاول تدمير البلاد. وقال البابا:
Ho appreso con profondo dolore la notizia dell'assassinio dell'onorevole Pierre Gemayel.
بحزن بالغ علمت باغتيال بيير جميل، وأنا أدينه بشدة، كما أقدم صلاتي وعزائي للعائلة الحزينة وللشعب اللبناني العزيز.
ودون أن يوجه حديثه لدول بعينها، دعا بابا الفاتيكان مجددا إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. هذا وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة تشكيل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وعبر عن إدانته الشديدة لاغتيال وزير الصناعة اللبناني بيير جميل. وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك ديلا سابيير أن مجلس الأمن أقر مسودة إنشاء المحكمة الدولية بمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري بعد مناقشات طغى عليها نبأ اغتيال الجميل. وفي موسكو صرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الروسي بأن اغتيال الوزير اللبناني بيير جميل من شأنه أن يفاقم الأوضاع المتأزمة في البلاد. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
عرب رئيس لجنة العلاقات الدولية للهيئة التشريعية العليا في البرلمان الروسي ميخائيل مارجلوف عرب عن اعتقاده بأن اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيير جميل يزيد من خطر نشوب حرب أهلية في لبنان. وكالة ريا نوفوستي للأنباء نقلت عن مارجلوف قوله إن لبنان يوجد بين سلام وحرب، وإن الوضع السياسي هناك غير مستقر للغاية، لذلك فإن اغتيال السياسيين على مستوى الوزير جميل يزيد من خطر اندلاع اشتباكات بين شتى فئات المجتمع اللبناني. السياسي الروسي دعا إلى إجراء تحقيق دقيق في اغتيال الوزير بيير جميل، مضيفا أنه يعتبر ذلك متابعة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
في عمان ذكرت مصادر رسمية مطلعة الأربعاء أن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أجرى تعديلا على حكومته بإدخال 9 وزراء جدد. وفي القدس ذكرت مصادر سياسية أن مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل وافق الأربعاء على مواصلة العمليات العسكرية في غزة، لكنه لم يقر شن هجوم واسع النطاق ردا على موجة هجمات صاروخية فلسطينية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فنرافق الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرة ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش والمالكي يبحثان في عمان الأسبوع المقبل جهود إحلال الأمن وترسيخ الاستقرار في العراق. أعلن في كل من واشنطن وبغداد عن لقاء سيجمع الرئيس الأمريكي جورج بوش مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع المقبل. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال للصحفيين أن بوش سيصل إلى العاصمة الأردنية عمان عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي ستعقد في ريغا عاصمة لاتفيا، مشيرا إلى أن بوش سيجري محادثات في 29 و30 من الشهر الجاري مع المالكي للتركيز على جهود إحلال الأمن وترسيخ الاستقرار في العراق. سنو الذي كان على متن الطائرة التي أقلت بوش وهو في طريق عودته إلى واشنطن من جولة في آسيا قال إن الإدارة الأمريكية ستركز مناقشاتها على التطورات الحالية في العراق والتقدم الذي تحقق حتى الآن في مداولات لجنة مشتركة عالية المستوى بشأن نقل المسؤولية الأمنية ودور المنطقة في مساندة العراق. من جانبه قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ستيفن هادلي أن الترتيبات لاجتماع بوش والمالكي بدأت قبل حوالي أسبوع، لكنه قلل من شأن توقع أن يصدر إعلان كبير وجريء عقب المحادثات. هادلي أوضح أن القمة ستتيح لبوش والمالكي فرصة مراجعة عمل لجنة مشتركة أنشئت منذ أسابيع لدراسة كيفية نقل المسؤوليات الأمنية إلى العراقيين، مضيفا للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أن اللقاء سيكون أيضا فرصة للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي لمراجعة الوضع في العراق والتحدث عن طرق السير قدما باتجاه الأهداف المشتركة بطريقة أكثر فاعلية. وفي بغداد أشار بيان للحكومة العراقية إلى أن لقاء الزعيمين في الأردن يأتي لمواصلة المشاورات من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدا أن المناقشات سوف تتطرق إلى دور دول المنطقة في دعم العراق. البيان جدد التأكيد على الالتزام المشترك للحكومتين العراقية والأمريكية ببناء أسس الديمقراطية والسلام والأمن في العراق الموحد. رحلة بوش هذه تأتي في مرحلة من النشاط الدبلوماسي المكثف بين العراق وجارتيه إيران وسوريا، حيث أعلنت بغداد ودمشق استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، فيما تسعى طهران لاستضافة قمة إيرانية عراقية سورية، مع تأكيد واشنطن على تشجيع بغداد على التحدث إلى دول الجوار. إذا أعرب هادلي عن اعتقاده بأن من المهم أن يتحدث العراق مباشرة إلى هذه الدول وأن يوضح لها الحاجة لأن تلعب دورا إيجابيا في السعي إلى إحلال الأمن والاستقرار والديمقراطية فيه، وعن إمكانية أن تدعو مجموعة دراسة العراق التي يرأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر إلى استئناف الاتصالات مع سوريا وإيران. أكد هادلي أن نتائج مراجعة الإدارة الأمريكية لن تكون جاهزة قبل رحلة بوش إلى الأردن، مضيفا أن المراجعة سجلت تقدما سيطلع عليه بوش في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق بعض الوقت. وأوضح هادلي أن بوش يرغب في سماع أصوات عديدة قبل اتخاذ قرارات، بينها صوت المالكي الذي قال عنه هادلي أن لديه أفكارا بالتأكيد. آسيويا، أعلن وزير الخارجية الأندونيسي حسن ويرا جودة إن بلاده ستقدم مقترحات بشأن كيفية حل الأزمة في العراق. وراجودا قال إن إندونيسيا باعتبارها أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان لا يمكن أن يقتصر دورها على القراءة عما يحدث في العراق دون عمل شيء، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يشهد أي مؤشر على كيفية تسوية هذه المشكلة، مؤكدا أن بلاده لا تلقي الأفكار حسب بل أنها تنشط في بذل الجهود حتى يتم قبول تلك الأفكار من قبل جميع الأطراف المعنية. وردا على سؤال عما إذا كانت إندونيسيا قد تساهم بقوات في إطار جهود حل الصراع في العراق، اكتفى ويراجودا بالقول إن سبل تفعيل هذه الأفكار لا تزال خاضعة لمزيد من الدراسة. يذكر أن الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودو يونو كان قد قال قبل يومين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جورج بوش عقب إجراء محادثات ثنائية بينهما في جاكرتا، قال إن تحقيق المصالحة الوطنية وانخراط مجموعات مختلفة من قوات الأمن وحراز تقدم في إعادة بناء العراق ستحدد الجدول الزمني لمغادرة القوات الأمريكية منه. وتتفق جاكرتا مع واشنطن في العديد من القضايا عدا بعض السياسات الخاصة في الشرق الأوسط والتي لا تحظى بقبول في البلاد التي يقطنها 220 مليون نسمة، 85% منهم من المسلمين، حيث دأبت إندونيسيا على انتقاد دخول القوات التي قادتها الولايات المتحدة إلى العراق، فيما يعتري العديد من الإندونيسيين الغضب إزاء الأعمال العسكرية الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان والتي يعتبرونها هجمات على دول إسلامية. ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة إن عدد القتلى العراقيين ارتفع لمستوى جديد في شهر تشرين الأول، وإن أكثر من 2 مليون نسمة نزحوا عن ديارهم منذ دخول القوات التي قادتها الولايات المتحدة إلى العراق فرارا من العنف الذي يجتاح البلاد. التقرير الذي تصدره المنظمة الدولية عن حقوق الإنسان مرة كل شهرين أظهر أرقاما تستند لبيانات وزارة الصحة العراقية، تقول إن عدد القتلى المدنيين بلغ 3709 أشخاص في شهر تشرين أول، ليسجل ارتفاعا عن تموز الذي سجل فيه أكبر عدد القتلى في العراق. التقرير أشار إلى أن الوضع الأمني المتدهور زاد من الفقر وتسبب في حركة سكانية لا نظير لها، مع نزوح 418,392 شخصا داخل العراق جراء العنف الطائفي منذ الانفجار الذي وقع في مرقد الإمامين العسكريين بسامراء. التقرير ذكر أيضا أن نحو 100,000 فرد يفرون إلى سوريا والأردن شهريا، ليصل إجمالي عدد من يسعون للاحتماء بالخارج منذ آذار عام 2003 إلى 1.6 مليون نسمة. الأمم المتحدة أوضحت في تقريرها إن السبب الرئيس للعنف يكمن في الهجمات الطائفية التي تثيرها هجمات يشنها مسلحون وميليشيات وجماعات إجرامية. من جانب آخر، حذرت منظمة إغاثة دولية من أن النساء غير المتزوجات والأطفال والمسنين والمرضى في العراق هم الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر الجوع والتشرد بين الأشخاص المتضررين من العنف الطائفي. منظمة الهجرة الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها قالت في تقرير أن الأطفال على وجه الخصوص هم الأكثر عرضة لمخاطر سوء التغذية وانتشار الأمراض. وذكر التقرير أن نساء النازحات، ربات أسر وحوامل دون عائل، ومسنين ومرضى يناضلون من أجل البقاء دون إمكانية الحصول على مأوى وطعام وماء أو مساعدة طبية في محافظة صلاح الدين. وقال التقرير أن الأرامل يشكلن نسبة 11% من النازحين التي تركن وحدهن لإعالة أنفسهن وأطفالهن في محافظة القادسية التي تتسم بهدوء نسبي. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
عدوان عيد وينشو يا هو أكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوان عيد ونشوف ياهو أكثرهم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوان عيد ونشوف ياهو أكثرهم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي. راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي. عندي وخاف بسواد العين بصفيها ضمك. عندي وخاف عليك والدورك أمك. موش بسواد العين بصفيها ضمك. عندي وخاف عليك والدورك أمك. موش بسواد العين بصبيها ضمة. راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي. راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي. يلمع عليك هموم عونك يا هلمى جاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك. يلمع عليك هموم عونك يا هلمى جاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك. يلمع عليك هموم عونك يا هلمى جاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك. راح ويلي راح وبعد ما رد وحبك. عدوانا عدو نشوف يا أكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم عدوانا عدو نشوف يا أكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم عدوانا عدو نشوف يا أكثر من عمري 7 سنين قلبي مهموم راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي راح ويلي راح وبعد ما
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6:00 PM وحتى 11:00 PM حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من 5:00 PM وحتى 3:00 PM. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، ونقدم في هذه الساعة تقارير تتعلق بأزمة السكن في العراق، ونطلع على آلية صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في ديالة، كما نتعرف على الأوضاع الأمنية في بابل، وهناك تقرير عن افتتاح مركز دراسات الخليج العربي في البصرة. نبدأ من بغداد، حيث يواجه الإعلاميون اليوم العديد من الصعوبات أثناء تغطية النشاطات السياسية في العراق، وقد استطلع مراسلنا عادل محمود أرى عددا من المواطنين بشأن مخاوفهم وترددهم في الحديث إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب الوضع الأمني.
الصعوبات التي يواجهها الإعلاميون العاملون في العراق اليوم لا تنحصر بالأخطار الأمنية التي يمكن أن يصادفوها في الشارع أو في صعوبة التنقل داخل مناطق كثيرة، بل إن الموقف السلبي المتردد أو المتخوف الذي يتخذه الكثير من المواطنين من الحديث إلى وسائل الإعلام هو جزء آخر من صعوبات هذا العمل.
يعني أكو ناس تتخوف، يعني يتخوفون مثلا يتسألون تبع أي إذاعة تبع أي قناة، يعني شنو سبب هذا السؤال، يعني هو أسئلة لمجرد أنه المراسل يحاول يسوي لقاء، يعني هناك تجبجب من تحدث إلى المراسلين.
هكذا وصفت مواطنة طلبت عدم ذكر اسمها الموقف العام للمواطن العادي من الإعلامي. مواطن آخر تردد في الحديث إلينا أولا وشجعناه على الكلام بتطمينه بعدم ذكر اسمه أو التعريف بشخصه، قال لنا أن السبب الأمني هو السبب الأساس في هذا الرفض أو التردد.
السبب الحقيقي له نوع عدم وجود أمان للمتحدث إن كان عن طريق المرئي أو المسموع. ما شاء الله أصبحوا متفننين، أي شخصية ممكن تكون مستهدفة، كان إنسان بسيط أو مثقف أو طالب، بعد ما كنت تفرقة العملية التصفية إيش قد نصفي خلاص. يعني إحنا نريد نحكي عن طريق الإعلام، وهاي بالمناسبة فرصة إنه يقدر واحد يأخذ حريته. قبل كانت أكو قناة واحدة وراديو وتلفزيون، هسه ما شاء الله أكو كامة قنوات ونحب إحنا نتباهى قدامه هنا وقدام أصدقائنا، بس اللي صار سبحان الله غير ما أتمنى. حاطين أشخاص، يعني هذا رأيي الشخصي، قاعدين يترصدون العالم في كل منطقة لهم عين، من اللي ظهر على التلفاز، من اللي دا يحكي، ما شاء الله، لأنهم عايشين بيناتنا فإحنا ما نعرفهم. هاي كلها أسباب تخلي المتحدث يرفض رفض قاطع الظهور إن كان مرئي وكان مسموع.
والأمر لم يكن على هذا الحال قبل عام أو أكثر على سبيل المثال.
بالعكس، كانت قبل المراحل الانتقالية 3 اللي رافقت بتكوين هاي الدولة، نتجول ونتمتع وكذا، ونشوف الكاميرا راح نركب عليها نريد نطلع بالتلفزيون أو نشوف أبو الراديو إحنا نقول نريد نحكي، وإحنا مندفعين الآن نتخوف، نخاف نحكي، نخاف نقول، نخاف مثل نشاهد حدث، نخاف نتصل بالوسائل المرئية. نفس الوقت هو الإعلامي كشخص، أنا أرسل الإعلامي، هل أنت تستطيع أن تتجول في مدينة بغداد وأنت علني تحمل باجك وتحمل معداتك؟ ما تقدر.
وكما أشار هذا المواطن، فإن الإعلامي نفسه يتخذ كثيرا من الاحتياطات في حركته وعمله، بالإضافة إلى صعوبات العمل الأخرى والتي وصفتها لنا هذه الإعلامية، التي عبرت عن شعورها بالأسف من الحالة العامة، والتي تجعل حتى الحديث إلى وسائل الإعلام محفوفا بالمخاطر والتساؤلات.
حقيقة هناك طبعا أسباب عدة، والأسباب معروفة جدا، يعني معروفة للعيان. بالنسبة لي يعني أنا كإعلامية لم ألوم أي إنسان من الظهور أمام التلفاز، يعني كون هناك ضغوطات شديدة، وهذا طبعا شيء مخيف وشيء مؤلم للغاية، يعني ما أعرف، خلجاتي دائما بالحديث عن الوضع وعن بغداد وعن العراق دائما تألمني حقيقة، لكني يعني أتفق مع كل من لا يظهر على الشاشة وأعزيه لأنه هو استسلم لهاي الأشياء، وأعزيه لأنه هو إذا أنا سكتت وغيري سكت وغيري تجاهل هذه الكارثة وهذه الطامة الكبرى تكون.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث أقر وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك بتفاقم أزمة السكن وعدم قدرة الحكومة على إيجاد حلول جذرية لها، مؤكدا أن وزارته لا يمكن أن تنفذ 1.5 مليون وحدة سكنية ضمن خطة قصيرة الأمد. حسن راشد عدى تقريره حول هذه الأزمة.
ما تزال الحلول الحكومية لأزمة السكن المستفحلة في العراق قاصرة عن تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع، حيث ما تزال الآلاف من العوائل العراقية تسكن في دوائر الدولة المهجورة أو في أماكن لا تتوفر فيها أدنى مستلزمات العيش الإنساني. وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك يقر بتفاقم أزمة السكن وعدم قدرة الحكومة على إيجاد حلول جذرية لها.
الحديث عن أزمة السكن في العراق الحقيقة حديث طويل وإلى أسبابه ومبرراته، وهنالك المعالجات والحلول المقترحة لدى وزارة الإعمار والإسكان للمساهمة في حل أزمة السكن. الدولة مهما قامت بتنفيذ العديد من مشاريع المجمعات السكنية لا يمكن أن تلبي جميع احتياجات الوحدات السكنية المتفاقمة في العراق. على أقل التقديرات احنا عندنا 1.5 إلى 1.2 مليون وحدة سكنية نقص أو حاجة ملحة لإسكان الأسر في العراق. الحقيقة ما ممكن لوزارة الإعمار والإسكان أن تنفذ هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية بخطة قصيرة الأمد الحقيقة.
من جانبها أعلنت وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزئي في لقاء مع وسائل الإعلام عن مشروعين جديدين لمعالجة أزمة السكن.
المشروع أعطيكم فكرة، مو لكل الشرائح، الدراسة هي للشرائح المتقاعدين، الشهداء، السجناء السياسيين، المهجرين، ذوي الدخل المحدود اللي راح اللجنة تقرر يا شريحة منهم. الفكرة بأنه توزع من 3000 إلى 5000 دولار لكل المشمولين بهذا القرار كمنحة. وزارة البلديات بالنسبة للمحافظات والأقضية والنواحي أنه بدأ بتوزيع الأراضي 200 متر مربع على هاي الشرائح، بعض المحافظات اللي أراضيها مهيئة. فالمشروع يقول يعني ورا ما يحصل شخص على من 3000 إلى 5000 دولار أمريكي، بعدين هذا يحصل على قطعة أرض 200 متر مربع بسكنة يعني بمحافظته. فإحنا هسه اختارينا 5 محافظات تجربة بدائية، وأصور لديهم أراضي مهيئة.
ويتعلق المشروع الثاني بإسكان موظفي الدولة، ويعتمد أساسا على جلب الاستثمارات في مجال الإسكان.
إذا طبق نظام الاستثمار أنتم كلكم تعرفوا بها، الحكومة العراقية عرضتها على مجلس النواب، بعد ما ترجع على مجلس الوزراء، مجلس الوزراء ينطي إعاز بالمباشرة بوزارة الإعمار تنتظر هاي القانون، عندها دراسة بأنه بهذا القانون تخدم الموظفين ذو الدخل المحدود عن طريق الاستثمار، تبني لهم وحدات سكنية يدفع الموظف 20% من الكلفة الكلية للوحدة السكنية، بقية نسوي لها على أقساط سنوات، شوف حسب الاتفاق اللي حيصير ويا الشركة المستثمرة 20 سنة، 10 سنوات، 15 سنة.
وخلال اللقاء مع الصحفيين عرض وكيل وزارة الإعمار والإسكان خطة وزارته في مجال الإسكان للسنوات الأربع المقبلة، حيث لا تؤمن هذه الخطة سوى 17% من مجمل الحاجة الملحة التي أعلنها في اللقاء ذاته.
خطتنا للأربع سنوات المقبلة إمكانية تنفيذ 350,000 وحدة سكنية، بس هذا مو كلها تمويلها من الدولة، هذا احنا خالي بنظر الاعتبار انه قانون الاستثمار الذي صدق عليه مؤخرا يدخل حيز التنفيذ وتدخل الشركات الاجنبيه والعربيه والمحليه لغرض الاستثمار في قطاع الاسكان واضافه الوحدات السكنيه الى الرصيد الاسكاني لغرض حل جزء من ازمه السكن، اما ازمه السكن الفعليه فيراد لها وقت طويل لذلك.
حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحة يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونتعرف الآن على ما أثاره الإعلان في بغداد عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وسوريا التي من الممكن أن تساعد في استقرار الوضع الأمني في العراق. المحلل السياسي عبد الهادي مهدي، مدير تحرير صحيفة الاتحاد، يرى بأنه على الرغم من أن زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم جاءت متأخرة، إلا أنها ستفتح أبوابا واسعة في العلاقات المستقبلية بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء أجراه مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى صالح كريم.
كانت لزيارة وزير الخارجية السوري إلى العراق واتفاقه مع نظيره العراقي حول التبادل الدبلوماسي ووضع الملف الأمني على طاولة المباحثات أثرها في الأوساط السياسية العراقية. وحول هذا الأمر التقت إذاعة العراق الحر المحلل السياسي عبد الهادي مهدي، مدير تحرير صحيفة الاتحاد. سيد عبد الهادي، ما هو تقييمك لهذه الزيارة وما هي أبعادها على الآفاق المستقبلية للعلاقات بين العراق وسوريا؟
من المبكر الحكم على نتائج الزيارة الحالية، لأن العلاقات العراقية السورية مرت في مراحل عديدة وشابتها توترات كثيرة في أكثر من صفحاتها. رغم أن الزيارة كانت متأخرة، لكنها سوف تفتح أبوابا واسعة في العلاقات المستقبلية، ونتمنى أن تنعكس هذه العلاقات المستقبلية بين زيارة المعلم للعراق على دول الجوار، وأن تبادر أيضا إلى فتح ملفاتها والانفتاح على العراق الجديد. بخصوص الملف الأمني، الملف الأمني الآن يعتبر من الملفات المعقدة خطيرة جدا في العراق، لأن الملف أخذ مديات أوسع، فهو بحاجة إلى كل الجهود سواء كانت عراقية أو أقليمية لوضع نهاية لهذا الملف العراقي.
طيب، ماذا تتوقع من استجابة سوريا لهذا الأمر الذي أشرت إليه حول الملف الأمني؟ هل برأيك أن سوريا ستعمل على منع التسلل والتعاون مع العراق في محاربة الإرهاب؟
حقيقة الوضع، استجابة سوريا سوف تكون بلا شك إيجابية، لأن هناك جملة من العلاقات والأحداث الدولية التي تفرض نفسها اليوم على الساحة. كل من يقول بأن العلاقات السورية العراقية تكون خاصة فقط بالعراق وسوريا قد يكون على جانب من الخطأ، لأن الوضع الأقليمي والوضع الدولي يتطلب من سوريا لعب الدور الإيجابي، ولا سيما في الملف العراقي، لأنه محط للدور السوري الآن. الدور السوري ليست مسألة فقط منع التسلل، لأن هناك ربما يحدث خروقات، ولكن يجب أن نبحث ما هو دور سوريا حكومة، دور سوريا الدولة في إيقاف هذا النزيف واللعب الدور الإيجابي في الملف الأمني على الساحة العراقية.
من ناحية السياسية تحدث كثيرون عن هذه الزيارة، برأيك هل أن المحللين السياسيين الآخرين الذين ينظرون إلى هذا الموضوع متفائلون بهذه الزيارة ويتوقعون نتائج جيدة؟
الزيارة كسبت أهمية كبيرة لحساسية المرحلة التي يمر بها كل من العراق وسوريا. هناك فريق من المحللين السياسيين دورهم إفراغ الزيارة من محتواها الأصلي. هناك من يقول بأن سوريا الآن في مأزق دولي ويجب عليها البحث عن مخرج حتى تقدر أن تؤدي دورها، وهناك من يقول بأن الحكومة العراقية الجديدة في مأزق نتيجة الوضع الأمني المتردي ويجب أن تلعب لكي تخرج من عمق الزجاجة. هذه كل التوقعات وكل التحليلات هذه تبحث عن إفراغ الزيارة من محتواها الأصلي. نعم الزيارة ضرورية، المحللين السياسيين المتابعين للملف العراقي والسوري وضعوا خطوط عريضة ونقاط إيجابية جدا بأن هذه الزيارة ستعمل على إذابة الجليد التي كانت تسود العلاقات العراقية السورية، وهي مفيدة جدا. الانفتاح الصريح والمصارحة والمكاشفة بين العراق وسوريا ستؤدي إلى وضع النقاط على الحروف وتقطع الطريق عن كل من يحاول استغلال هذه الظروف للإساءة إلى العراقات العراقية السورية.
عبد الهادي مهدي المحلل السياسي مدير تحرير صحيفة الاتحاد، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعينا الكرام متابعتنا لشؤون المحافظات وبالتحديد الأوضاع الأمنية فيها. ففي محافظة بابل انتقد اللواء قيس المعموري قاء شرطة بابل الأداء الضعيف للأجهزة الأمنية، بينما أشاد بما أسماه بالتعاون البناء بين قوات التحالف والشرطة العراقية في حين تتواصل عملية المد العالي في منطقة اللطيفية. علاء عبد الرزاق معه التفاصيل.
أعلن اللواء قيس المعموري قاء شرطة بابل عن اعتقال 7 مسلحين، بينهم 5 يحملون جنسيات عربية و2 يحملان الجنسية العراقية. أعلنوا خلال التحقيق مسؤوليتهم عن حادث التفجير الأخير الذي استهدف تجمعا للعمال وسط مدينة الحلة وراح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى قيادة الشرطة. انتقد المعموري من خلاله الأجهزة الأمنية والاستخبارية للضعف في أدائها.
العملية الأخيرة اللي قامت بها الشبكات الإرهابية واللي استهدفت الأبرياء المساكين في المحافظة في مصدر العمال، كانت العملية سيارة مفخخة ويقودها انتحاري قادم إلى تجمع هؤلاء المساكين، رعوا الناس إلى رزقهم وتفجرت السيارة بعملية انتحارية، وبمساعدة الخيرين من أهالي بابل وقسم المعلومات في بابل تابع لقيادة الشرطة توجهوا بأسرع وقت على هذه الشبكة، وقدرنا نلقي القبض على الذين قاموا بهذه العملية، وعملية طويلة من اللي دخل السيارة ومن فخخ السيارة، تنظيم عنقودي ومن بيت السيارة. إما ما هو الدليل اللي جاب الانتحاري؟ طرفت هذه الشبكة. الأجهزة الأمنية البقية مثلا مخابرات وأمن واستخبارات هي المفروض تقوم بهذا الدور قبل وقوع الحادث.
وفي معرض رده عن سؤال حول عدم تعاون قوات التحالف في شمال بابل مع الأجهزة الأمنية، نفى ذلك مؤكدا أن العمليات المشتركة التي نفذت مؤخرا في مناطق اللطيفية وشيشبار ضمن عمليات المد العالي خير دليل على التعاون البناء بين الشرطة وقوات التحالف.
لا صحة لهذه المعلومات. يوم أمس كان لقاء مع قوات التحالف قائد الفرقة الثامنة والقياديين من الجيش العراقي والشرطة العراقية، ومستعدة قوات التحالف لتنفيذ الواجب. قوات التحالف ما عاد أي مانع، بل تسند الجيش العراقي والشرطة العراقية وخاصة في محافظة بابل.
وفي معرض تقييمه للقضاء في بابل قال اللواء قيس المعموري أن أحكاما مختلفة وصلت إلى حد الإعدام أصدرتها محاكم الجنايات في بابل، وأن تعاونا بناء بين الشرطة والقضاء يجري في مجال التحقيق ورصد الجريمة طالبا في الوقت ذاته إصدار تشريع يمنع نقل المجرم إلى منطقته بحسب الاختصاص المكاني للمحاكم.
القضاء في باب القوي، ولكن القضاء هم عنده يعني ضمن إجراءات القانونية ويتابع إلى مجلس القضاء الأعلى. إحنا نقول أكو فقرة بالقضاء متهم يروح إلى الرقعة الجغرافية اللي صار بها الحادث، يعني أنا ما ممكن متهم أجيبه من اللطيفية وأرجع للقضاء في اللطيفية، أو أجيبه من منطقة كان ينفذ بها عمليات إرهابية ورجع للقضاء في تلك المنطقة. القضاء يقول في باب القوي لأنه الأمن في باب القوي، دعوة من قيادة شرطة بابل خلي يصير التحقيق في محافظة بابل حصرا، والإجراءات تتخذ من قبل المحكمة لأنه المحكمة قوية في محافظة بابل. ما ممكن قيادة الشرطة تتقاطع ويا القضاء في هالمجال. احنا مع القضاء العراقي، وأكد لك كل قاضي في محافظة بابل أنا أعتبره بطل للإجراءات اللي يتخذوها، قرار الإعدام والحكم بمئات السنين وعشرات السنين. فأصور القضاء في بابل عادل وجيد جدا.
واعترف المعموري أن أجهزة الشرطة في بابل مخترقة شأنها شأن الأجهزة الإدارية الأخرى في الدولة، ولكن نسبة الاختراق في بابل قليلة.
الخرق موجود في أي مكان وفي أي دائرة، ما طول أكو تنظيمات وأكو فلوس تضخ، ولذلك اللي اخترق قوات العقرب مع العلم احنا نعتبرها امن قوة اخترقت. وهذا ما انكر يجيك هسه واحد يقول لك انا والله بفلان دائرة ودائرتي نظيفة ما مخترق، اكو خرق صحيح، بس في بابل فنقول مو بهالنسبة اللي تكلمت بها. الحمد لله تعرفون قيادة شرطة بابل، وشرطة بابل فاتحة صدورها للنار، وانا شخصيا عندما اقاتل في منطقة ما اباوع ورا ظهري لان اعرف الشرطة مالتي وراي، فهذا التقتنا بشرطتنا في بابل.
واختتم اللواء قيس المعموري حديثه بالإشارة إلى أن الحس الأمني لدى مدراء دوائر المحافظة ضعيف، وأعطى مثالا لذلك خروج مئات الطلبة من المدارس وكذلك موظفو الدوائر إلى الشارع دفعة واحدة في نهاية الدوام الرسمي، مما يعرض حياتهم إلى الخطر الأكيد. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي لبعض الوقت مع الغناء الكردي.
Chao y manambo
تبدي بريته بهاي جانبه استعجبت هاي بهشتي تو بوار عزيزة عمره ناموي هتاي اخي تشارمي بس تو عزيزة عمره تنهاي بهشتي تو ينبوى عزيزة رومر كشيوي منوتو دبراني نتشاشتوى عزيزة رومر اوا اروم 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 جدي علم بعدوش كاي عزيزة روم روم جيني بجدي علم روك ساسي داما عزيزة روم
سيدتي وسادتي في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر ونتحول إلى بعقوبة حيث بدأ شبكة الحماية الاجتماعية في دائرة الرعاية الاجتماعية في ديالة بتوزيع الرواتب على المواطنين المشمولين بمنحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. رئيس الشبكة ماهر صالح الزبيدي أشار في لقاء أجراه مراسلنا سالم حسين إلى عدد المشمولين بالرعاية وآلية توزيع الرواتب عليهم.
تبدأ توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعي في عموم محافظة ديالى بهذا اليوم الأربعاء 22/11/2006 إن شاء الله، آملين وداعين الله أن يمن علينا بالصحة والعافية والأمان لكي نستمر في تقديم الإعانات إلى مستحقيها.
وعن البرنامج الذي ترعاه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن شبكة الحماية الاجتماعية،
الحقيقة برنامج شبكة الحماية الاجتماعية برنامج كبير وموسع مدعوم من قبل الحكومة العراقية ومدعوم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم بتنفيذ هذه الحملة دوائر الرعاية الاجتماعية في مختلف المحافظات في بغداد والمحافظات الأخرى.
أما عن عدد المشمولين من المواطنين في محافظة ديالى فقال الزبيدي:
بالنسبة لنا في محافظة ديالى تم تخصيص لمحافظة ديالى 44 ألف عائلة ومن ثم رفض هذا العدد بعدد آخر هو 8800 عائلة ليصبح العدد الكل 52800 عائلة تستحق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة.
أما عن خطة العمل الذي تسير عليه شبكة الرعاية الاجتماعية في ديالة فقال
ما تم شموله لحد الآن من هذا العدد الكلي هو 44,000 معاملة تقسم إلى قسمين. القسم الأول 36,000 معاملة تم إنجاز معاملاتهم عن طريق لجنة شبكة الحماية الاجتماعية والذي بدأت أعمالها في بداية هذا العام 2006 ولحد الآن، و 8,000 معاملة و 8,000 مواطن يشملون أيضا بشبكة الحماية الاجتماعية ولكن يستلمون رواتبهم عن طريق مكتب البريد وحصلوا على هويات صادرة عن دائرة الرعاية الاجتماعية. المبلغ الكلي الذي سيوزع على هذه العوائل من كلا الصنفين يقدر أو تقريبا ب 11 مليار و 500 مليون دينار عراقي، من عدها مليار ونصف المليار يوزع عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في عموم المحافظة، و 9 مليارات توزع عن طريق مكاتب في سنتر بعقوبة يوزع عن طريق القائم مقامية وبناية المجلس البلدي بإشراف السيد القائم مقام والمجلس البلدي والسيد المحافظ والسادة معاونية السيد المحافظ وبتنفيذ موظفي شبكة الحماية الاجتماعية في ديالة. أما الذين سيتم توزيع رواتبهم عن طريق البريد فسيتكفل قسم اتصالات وبريد ديالة بمكاتبها المنتشرة.
وأعلن أن هناك خطة أعدت للتوزيع والأماكن المخصصة، وقامت الدائرة بحملة إعلامية في المحافظة مضيفا
هذا ضمن جدول معلن للمواطنين وبلافتات عدة وسيتم تغطيته إن شاء الله، بل تم تغطيته إن شاء الله عن طريق الفضائيات وعن طريق التلفزيونات المحلية. فتم الاتفاق على توزيع رواتب المركز مركز محافظة ديالة عن طريق بناية المجلس البلدي والقائمة المقامية، وعدد المشمولين في هذا المركز بحدود 20,000 عائلة إن شاء الله.
كان هذا التقرير عن شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ديالة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أما الآن سيداتي وسادتي فإلى البصرة، حيث جرى يوم الأربعاء افتتاح مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة بعد أن أعيد عماره من جديد عقب الدمار الذي تعرض له. محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة الذي حضر حفل الافتتاح أشاد بأهمية هذا المركز خلال لقاء أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كاظم حسن سعيد في سياق هذا التقرير.
افتتح في محافظة البصرة اليوم مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة، والذي يعتبر أحد الصروح العلمية التي تهتم بالبحث في الشؤون الخليجية. وصرح لإذاعة العراق الحر محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي حول دور هذا المركز قائلا:
مركز دراسات الخليج العربي يعتبر من الصروح المهمة جدا في العراق، ويساعد أيضا هذا الصرح في تقدم التنمية وتقديم الدراسات للسياسيين أو للاقتصاديين. فنحن من هذا المكان ومن هذا المنبر نشد على أيدي كل الكوادر الموجودة في هذا المركز لما له من أهمية كبيرة في عملية التنموية للعراق.
إما مدير المركز الدكتور يحيى حمود حسن فقد استعرض ما قام به مركز الدراسات من دور برفض صناع القرار بالبحوث والمقررات.
مركز دراسات الخليج العربي من المراكز الاستراتيجية في المنطقة والمعروف على الصعيدين العالمي والعربي، تأسس منذ عام 1974 وأقام 4 ندوات عالمية في تلك الفترة. طبعا كانت العصر الذهبي نقدر نقول في فترة السبعينات وبداية الثمانينات، بعدها تحول بدأ تأسيس المركز وبدأ يأخذ طابع آخر، وفي فترة التسعينات بدأ يعني يأخذ يعني نقدر نقول أنه فد ظاهرة يعني اللي تسبق الحروب، أصبح يواجه دول الخليج ونوع من الحرب الإعلامية اللي تسبق كل حرب. في الحرب الأخيرة خرق المركز بكامل أثاثه وكامل كتبه وكامل مقتنياته. بدينا وبدت رأس الجامعة والجهات اللي تدعم هذا المركز. في الحقيقة تأخر إعمار المركز فترة طويلة، وذلك بسبب يعني ارتباطه بميزانية الجامعة وغيره. طبعا احنا بدينا نسعى بعد إعمار المركز وبعد يعني رغم قلة الإمكانيات أن نعيد ندواتنا وكتبنا وصداراتنا المستمرة، عسى وأن يعني نعيد أمجاد مركز دراسات الخليج العربي.
يذكر أن مركز دراسات الخليج العربي تأسس عام 1974 وعقد خلال عمله ندوات عدة وأصدر ما يربو عن 200 كتاب، إلا أن ظروف الحرب العراقية الإيرانية حالت دون استمراره فتوقف عن أي نشاط، وقد أصدر هذا المركز مجلة الخليج العربي التي ساهمت بتطوير البحث في الشؤون الخليجية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
رأيي يعني فتشي يعني حلو.
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني.
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانت بسطيت وانت خبيت أول.
اقرا شيء شوف كتاب اقرا.
والله انت ابني اتغنى عن كل شيء.
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا.
الشارع كلها مسدده، افرع مسدده.
كان راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطه ما اخذ دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه اذاعه العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
من الويل فراق وشلون ارتاح، من الويل فراق وشلون ارتاح، وسد باب قلبي بيده وضيع المفتاح، وسد باب قلبي ويلي ضيع المفتاح.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.